أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، فنواصل الليلة بأمر الله عز وجل ختام سورة النازعات من التأويل والتفسير، وأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يعلمنا الحكمة والتأويل. وقبل أن نتحدث عن ما تبقى من سورة النازعات، كان قد وجد علي بعض الإخوة في اللقاء الماضي في مقولة عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو يصف مصر فيقول: نيلها عجب ونساؤها لعب ورجالها مع من غلب. فغلبت هذه الكلمة على لسان بعض الإخوة وأراد أن ينتصر لمصر عن طريق الانتصار من صحابي جليل هو عمرو بن العاص، وقال لي بنفس العبارة: هو مش عمرو بن العاص ده اللي خان أبو موسى الأشعري؟ مش عمرو بن العاص ده اللي كان مزواج؟ قلت له: استغفر ربك، فهذا صحابي، وإنني لا أقول أو لا أنقل كلمة عمرو بن العاص من باب أنني مغضب من شعب مصر، فمعلوم أن شعب مصر هو سباق إلى الخير، ويعلم أهل الجزيرة العربية فضل أهل مصر، وأنا لا أزكي شعب مصر إلا بما كان يحدث من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، بداية من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ستفتحون أرضا يقال فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا، أو فاستوصوا بالقبط خيرا، مرورا برسالة عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص حين أصيبت الجزيرة العربية أيام عمرو بن العاص في عام الرمادة، حين أصيبت بالمجاعة الشديدة، فأرسل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رسالة إلى عامله على مصر عمرو بن العاص، هذا نصها: من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص عاملنا على مصر، أما بعد فواغوثاه واغوثاه واغوثاه والسلام. انتهت الرسالة. فلما وصلت الرسالة إلى عمرو بن العاص أرسل إلى عمر بن الخطاب رسالة هذا نصها: من عمرو بن العاص عاملكم على مصر إلى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، أما بعد فسوف أرسل إليك مددا لن ينقطع من عندي حتى يصل إليك، لن ينقطع من عندي حتى يصل إليك، يعني يرسل إمداد للطعام والشراب والكساء والمال من مصر من هنا ليطعموا به أحفاد الصحابة وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام هناك في الجزيرة العربية. وإلى عهد قريب، إلى عهد قريب وقد رأيتها بعيني، ما يسمى بالتكية المصرية، رأيتها في مدينة مكة، وهي عبارة عن مبنى كبير للمصريين هناك. كانت كسوة الكعبة تخرج من هنا إلى الجزيرة العربية، وكان الطعام والشراب والمال يخرج من هنا إلى الجزيرة العربية فيوضع في هذه التي تسمى بالتكية المصرية، ثم يوزعون فيها، يوزعون ذلك على أحفاد الصحابة وعلى التابعين وعلى أهل الجزيرة العربية. فأنا لا أقول هذا الكلام تقليلا لقدر المصريين، فهم إن كانوا مسلمين فهم أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، فهم إن كانوا مسلمين فهم بأمر الله عز وجل من خير أجناد الأرض. أما مقولة عمرو بن عاص فليس فيها مذمة أو منقصة للمصريين، فقوله نيلها عجب ولا غبار في ذلك، فإن نهر النيل من أنهار الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أربعة أنهار من أنهار الجنة، نهران ظاهران النيل والفرات، ونهران باطنان سيحان وجيحان، فالنيل أصله من الجنة، فنيلها عجب ونساؤها لعب، وهذه صفة نساء أهل الجنة من الحور عين الذين قال الله عز وجل عنهن عربا أترابا. والعرب في اللغة أو في التفسير هي المرأة اللعوب التي تتحبب لزوجها. فنساء المصريين معلوم أنهم أكثر ودا لأزواجهم من المصريين، حتى أن إخواننا، وهذا رأيته بعيني، كنت ذهبت إلى أي مكان في المملكة في السعودية، فإذا علموا أني المنصورة يتبادر إلى ثنين مباشرة نريد الزواج. فهم يعلمون أن نساء مصر، نساء مصر وبالأخص نساء المنصورة، فيهم من التودد فضلا عن الجمال ما يحفز الواحد منهم أن يبادر بالزواج منهن، فليست هذه مذمة. ورجالها مع من غلب، أي أن رجال مصر يحتاجون إلى قائد، فإذا صلح القائد أخذ بقلوبهم إلى الله جل وعلا. وأظنكم لا تختلفون معي في هذه الصفات بعدما ظهر لكم بعضا من تفسيرها، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المنصفين من أهل العدل. يقول الله عز وجل في سورة النازعات أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ هذا سؤال لا تجد إجابة عليه إلا التسليم لعظمة العظيم جل جلاله. بعدما ذكر الله عز وجل جزءا من قصة فرعون الطاغية العظيم الذي طغى وتجبر وعلى واستكبر، قال الله عز وجل أأنتم أشد خلقا؟ يعني لا تتصوروا أنكم أشد خلقا، فإن من كان أشد منكم خلقا وتبعا وعشيرة قد أهلكه الله عز وجل ودمره وقومه عن آخره. وإن كنتم تزعمون أيضا أنكم في شدة الخلق والأعوان كفرعون فلستم أشد خلقا من السماء. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ أم السماء بناها؟ فالسماء الله عز وجل بناها بناء محكما متينا لا ترى فيه فطورا ولا ترى فيه انشقاق. وإذا أردت أن تعلم ذلك فانظر إلى السماء وابحث كما أمرك ربك جل وعلا، ولكن انظر نظر اعتبار كما قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. قل انظروا أي نظرا باعتبار ماذا في السماوات والأرض، كما قال تعالى أيضا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. دور كده تلاقي فتحة غلط. هل ترى في السماء ثقبا؟ هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين مرتين لتتأكد هل هناك انشقاق. هل حين رفع الله السماء بلا عمد وأمسكها من أن تقع على الأرض هل احتاج الله عز وجل إلى قوة مخلوق أم أنها رفعها بلطف قدرته جل وعلا؟ ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. من يقدر يمسك السماء غير الله جل وعلا؟ فانظر إلى السماء نظر اعتبار لكي تتفكر، فإن عبادة التفكر مع عبادة ذكر الله عز وجل من أجل العبادات، إن لم يكون هما أجل العبادات التي تقرب الإنسان إلى الله والتي تأخذ بقلبه إلى الله جل وعلا. وجمعهم الله عز وجل في آية واحدة في سورة آل عمران، قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فلتجعل لنفسك جزءا من أسبوعك أو من يومك أو جزءا من شهرك تتفكر فيه في السماوات والأرض، لتستشعر نعمة الله جل وعلا عليك في أنه حماك من السماء وأنزل لك منها الخير. فلتحمد ربك أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها، أي رفع بنيانها فسواها فجعلها أمامك مستوية لا ترى فيها انشقاقا ولا فطورا، بعكس ما يحدث يوم القيامة حين تنشق وتنفطر وتسقط أمام عينك، حتى يحدث في يوم الطامة الكبرى ما يأخذ بالقلوب بحيث يقول الأنبياء اللهم سلم سلم، وبحيث يقول كل البشر نفسي نفسي. إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، إلى آخر هذه الآيات التي تخبر عما يحدث للسماء يوم القيامة. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. دي نعمة ولا لا؟ إنه جعل لك ليل تنام فيه، وإنه جعل لك نهار تمشي فيه. أنت عارف لو أن أهل الأرض جميعا اجتمعوا بكل ما أوتوا من قوة نووية أو هيدروجينية أو ذرية ليصنعوا ضوءا مثل الضوء الذي يأتي من الشمس ليضيئوا به الأرض، ما كان لهم إلى ذلك سبيلا. فإذا أنعم الله عز وجل عليك ومن عليك فجعل لك ضوءا أو ضحا في هذه الأرض بحيث تستطيع أن تقضي معيشتك في هذه الأرض فقل الحمد لله. قال الله عز وجل في سورة القصص قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله؟ من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قل الحمد لله أن أعطاك ذلك، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، وأبى أغطش أي أظلم، يعني جعل الله عز وجل ليل السماء مظلم، ونسب الليل إلى السماء لأنك تعرفه بالسماء أي بغروب الشمس التي في السماء، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أي أخرج ضوءها ونهارها ونورها، لكن عبر الله عز وجل بالجزء وأراد الكل، عبر بالضحى وأراد ضوء ونور النهار كله، وعبر الله عز وجل بالضحى كما قال بعض أهل التفسير وأخرج ضحاها، عبر الله بالضحى لأن وقت الضحى هو أشرف أوقات النهار، كما أن الهجيع الأخير من جوف الليل، الثلث الأخير من الليل، ذلكم الثلث الذي يتنزل الكريم جل جلاله متوددا إلى عباده كل ليلة، هذا هو أشرف أوقات الليل، كذلك أشرف أوقات النهار وقت الضحى. فعبر الله عز وجل عن النهار بذكر أشرف أوقاته، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الضحى التي هي من بعد طلوع الشمس ما يقارب ربع إلى ثلث ساعة إلى قبل الزوال بحوالي 5 أو 10 دقائق، هذا هو وقت الضحى. النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن منتصفه بأنه أشرف الأوقات، فإن تقربت إلى الله فيه بعبادة الصلاة كنت من الأوابين، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. فيستحب لك إذا صليت ضحا ولو صليت بعضها في أول النهار أن تصلي جزءا في وسطه أي قبل الظهر ما يقارب الساعة أو الساعتين، فهذا الوقت أكثر الناس منشغل بطلب المعاش وبطلب الرزق، فإن أنت صليت وتفردت لله عز وجل في عبادة كنت من الأوابين. فيا ليت واحدا في عمله رأى فضاء يسيرا في عمله، أو بين محاضرتين في الجامعة، أو هو يسير في طريقه وإن كان قائدا لسيارة، أن يركنها بجوار مسجد ويصلي ركعتين لله عز وجل في وقت الضحى ليكتبه الله عز وجل من الأوابين. والأوابون هم أهل الجنان، قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. فالأواب صفة من صفات أهل الجنة. وأغطش ليلها أي أظلم ليلها، وأخرج ضحاها أي أظهر لك النهار فيها وأظهر الضوء والنور فيها، وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. خلي بالك إن كل ده نعم من ربنا عليك، السماء اللي رفعها وسواها أمامك، والليل الذي أغطشه أي أظلمه، والنهار الذي أناره لك، والأرض التي دحاها لك وبسطها لك وسواها لك حيث يسر لك عليها المعاش، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. وهنا بحث جليل، قول الله عز وجل: والأرض بعد ذلك دحاها. يعني الأول: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، وقال في الآخر: والأرض بعد ذلك دحاها. فأيهما خلق أولا، الأرض أم السماء؟ ظاهر الآية إن السماء. طيب ماذا تقول في قول الله جل وعلا في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ظاهر هذه الآية الثانية في سورة فصلت أن السماء خلقت بعد الأرض، وهذا هو الصحيح الصريح في القرآن، فإن الله ما ذكر للأرض فعلا بعد السماء إلا الدحر، فقال والأرض بعد ذلك دحاها، ما قالش خلقها، فهو خلقها في الأول ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فأمر الله عز وجل أن يتجمع هذا الدخان ليكون سماء ولتتكون السماء، ثم نزل إلى الأرض فدحاها. وإن كان بعض أهل التفسير قد ذكر أن معنى كلمة بعد أي مع، هذا الأمانة العلمية، إن بعض أهل التفسير ذكروا إن كلمة بعد في هذه الآية بمعنى مع، يعني والأرض بعد ذلك دحاها، أي والأرض مع ذلك دحاها. فإن الحروف الهجائية في القرآن قد تتبدل في المعنى، كما قال الله عز وجل على سبيل المثال في صفة الوليد بن المغيرة: ولا تطع كل حلاف مهين، لصفات لمين؟ للوليد المغيرة. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. عتل بعد ذلك أي عتل ومع ذلك زنيم. لكن جماهير المفسرين أن بعد على ظاهرها أي أن الله عز وجل دحى الأرض بعدما خلق السماء، فيبقى الجمع بين هاتين الآيتين. وإن كان في بعض الآيات أيضا في سورة البقرة قد أوضحت أن الله عز وجل خلق السماء بعد الأرض، وقد سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري عدة أسئلة، من ضمنها هذا السؤال، وأسئلة أخرى يعني سئل ابن عباس قال: ما تقول في قول الله عز وجل وكان الله عزيزا حكيما وكان الله غفورا رحيما وكان الله سميعا بصيرا؟ هل كان الله غفورا رحيما أما الآن فليس بغفور رحيم؟ وسأله عن هاتين الآيتين فيبقى الجمع بين هاتين الآيتين. وإن كان في بعض الآيات أيضا في سورة البقرة قد أوضحت أن الله عز وجل خلق السماء بعد الأرض، وقد سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري عدة أسئلة، من ضمنها هذا السؤال، وأسئلة أخرى يعني سئل ابن عباس قال: ما تقول في قول الله عز وجل وكان الله عزيزا حكيما وكان الله غفورا رحيما وكان الله سميعا بصيرا؟ هل كان الله غفورا رحيما أما الآن فليس بغفور رحيم؟ وسأله عن هاتين الآيتين وقد استشكلت عليه أيهما خلق أولا، الأرض أم السماء؟ فأجاب ابن عباس على عدة أسئلة فقال: كان الله ولا زال، كان غفورا رحيما، كان عليما حكيما، كان سميعا بصيرا، كان عزيزا حكيما، ومع ذلك لا زال للآن سميعا بصيرا غفورا رحيما توابا إلى آخر الصفات. ثم قال عبد الله بن عباس: الله عز وجل خلق الأرض في يومين، بظاهر الآية قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ثم استوى الله إلى السماء وهي دخان، فخلقها الله جل وعلا خلقا خاصا، ثم دحى الله عز وجل الأرض، والدحو معناه هو أن جعلها الله عز وجل صالحة للإنسان، ده موجز كلمة الدحو، معاني فيها كثيرة، منها جعلها مستوية، منها جعلها صالحة للإنبات، منها ثبتها، إنما موجز الكلام في أن الله عز وجل جعل الأرض صالحة للعيش أو لعيش الإنسان عليها، بعدما خلقها لم تكن صالحة. ووصل العلم الحديث الآن كما يقول الدكتور زغلول النجار في بعض محاضراته إن وصل العلم الآن إلى أن الأرض مر عليها ملايين السنين لم تكن جاهزة لسكن الإنسان عليها، لكن الله عز وجل بكرمه وفضله نزل إلى الأرض فدحاها، أي هيأها لنزول الإنسان عليها ولخروج النبت عليها ولإخراج الماء منها، وهيأها الله عز وجل ليجعل كل ما فيها مسخر للإنسان. فمن كرم الله عز وجل لما خلق الأرض أن جعلها الله جل وعلا في مكان متوسط فيما يسمى بالمجموعة الشمسية، وذلك كرم من الله عز وجل، تهيئة الله للأرض أن تكون صالحة للإنسان. لو اقتربت الأرض من الشمس يسيرا أو ابتعدت عن الشمس يسيرا ما استطاع الإنسان أن يعيش عليها، فإن الكواكب القريبة من الشمس لا تتماسك عليها شيء أو لا يتماسك عليها شيء، إنما معظم فيها يتبخر ويتطاير. فلو أن الشمس اقتربت، فلو أن الأرض اقتربت من الشمس لجف كل قطرة ماء في الأرض، ولو أن الأرض ابتعدت عن الشمس لتجمدت كل قطرة ماء في الأرض، فلا تحسن الأرض الآن لعيش الإنسان. وكل ذلك لم يأتي مصادفة ولا جذافا، إنما أتى بحكمة وتدبير وتقدير من القدير الجليل جل جلاله. فحجم الأرض حجم مناسب للعيش، الغازات الموجودة على الأرض مناسبة للأرض، المعادن الموجودة في الأرض مناسبة للأرض. فالعلم أثبت أن الأرض مرت عليها مراحل ظلت فيها مئات السنين ليس عليها حياة، لكن الله عز وجل أذن بالحياة على الأرض لما هيها الإنسان. الأرض زمان ما كانش فيها حديد، يعني التقسيم الجيولوجي كما يقول علماء الجيولوجيا، التقسيم الجيولوجي المفترض إن ما كنتش في بطن الأرض لا حديد ولا نحاس ولا كثير من هذه المعادن التي يستفيد بها الإنسان الآن. ومع ذلك لو أن الله عز وجل أخر الحياة على الأرض لحين أن يتجمد ما فيها من صخر ويتحول عن طريق الزمان إلى حديد لما استطاع الإنسان أيضا أن يعيش عليها. عشان تعرف أن التوقيت الذي أنزل الله فيه الإنسان إلى الأرض من الجنة، أنزل آدم من الجنة، هذا التوقيت توقيت باقتدار من القدير جل جلاله أو بتدبير من الله جل وعلا. وكل ذلك ربما يشتمل تحت معنى دحو الأرض، أي تجهيز الله عز وجل للأرض لسكن الإنسان. ولما كان الإنسان يحتاج إلى الحديد وإلى الذهب وإلى الفضة وإلى المعادن على ظهر الأرض، ولا توجد هذه في هذه الأرض في هذه الأزمنة إلا لو ظلت الأرض مئات الملايين من السنين لتتحول الصخور إلى حديد، أنزل الله بكرمه من السماء حديدا ومعادنا لينزلها في باطن الأرض ليهيئ الله عز وجل الأرض للإنسان. أليست هذه نعمة؟ فكل ما في الأرض وكل ما في السماء، فكل ما في الأرض وكل ما في السماء خلقه الله لك. قال الله عز وجل سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل اللي في الأرض وفي السماء كل ذلك لك وأنت لله، فلا تنشغل بما خلق لك عما خلقت له. فمعنى قول الله عز وجل والأرض بعد ذلك دحاها، أي جهزها الله للحياة. ومن أعظم التفسير وأوجزها وهو من تفسير القرآن بالقرآن أن معنى دحو، معنى دحو هو الذي فسره الله بعده، والأرض بعد ذلك دحاها يعني إيه؟ يعني أخرج منها ماءها ومرعاها، يعني كانت المية مثلا غائرة في باطن الأرض لا تظهر، أو متجمدة في باطن الأرض لا يستطاع إخراجها. فالله عز وجل بكرمه قرب الأرض يسيرا من الشمس لكي تصهر هذه المياه، أو لكي يخرجها الله بالتفجر من الأرض لتصير أنهارا وبحارا على ظاهر الأرض ليستفيد بها الإنسان. حتى البحار تتبخر ماؤها فتنزل على الإنسان بقدر من الله عز وجل ليشربها الإنسان، ليسكنه الله في الأرض قريبا لا بعيدا كما كان. يعني ممكن الماء لما خلق الأرض كان تحت في مركز الأرض، قوة جذب الأرض مثلا جذبت الماء إلى مركز الأرض، يوم ربك جل وعلا من كرمه ينزل حديد أتقل من المية يرسو في باطن الأرض، وبعده نحاس فوقه، وبعده صخور، وبعده حتى تخرج الماء على ظهر الأرض. لولا كده كان إنسان مات، على ما يدور على مية في بطن الأرض يكون مات. يمكنهم ربك يخرج لك الماء تشرب المية ينبت لك بهذا الماء الزرع تقدر تطلع الحديد. لذلك الدحو معناه أخرج منها ماءها ومرعاها، جهز لك الأكل والشرب الأول تقدر بعد كده تستأمر الأرض وتشتغل. قبل ما تبني أي بيت لازم تأكل وتشرب تتقوى، يوم ربنا يجهز لك كل ده، كل ذلك بكرم الله عز وجل. يبقى أنت المفروض أن تقرأ الآية دي تحس بنعمة ربك، تستشعر كرمه وفضله عليك، تستحضر لطفه بك انه جهزك الحياة قبل ما تيجي. ولله المثل الاعلى، قبل ما تتجوز بتجهز الشقة وتجهز دخل الكهرباء وتدخل المية وتبلط وبعدين تدهن وتجيب الانوار كل ده وبعدين تدخل. ما تنفعش تعيش انك تبني شقة طوب بس، لازم حاجات تعيش بها، مية وأكل وشرب، غسالة وتلاجة وبوتاجاز. ربنا عمل لك كده ولله المثل الأعلى، جهز لك الأرض عشان تخش على الجاهز. مجرد إنك تجيب شوية مية تشربهم وأنت ما بتزرعش، ده هو الذي أخرج المرعى كذلك. أنت ما بتزرعش، هو الذي أخرج الماء وأخرج بالماء المرعى. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ كل اللي أنت بتعمله بتجيب المية اللي ربنا نزلها لك أو أخرجها لك، تحطها على البذر اللي ربنا رزقها لك، فربنا يخرج لك فتحصدها بالقوة اللي ربنا ادها لك. يبقى انت عملت ايه؟ والحق وكان الله على كل شيء مقيتا. انا نفسي تحط في ذهنك الكلمة دي على طول، لف او اسم الله المقيت، وكان الله على كل شيء مقيت، قدر لكل شيء قوته. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، مرعاها أي نبتها. قيل إن المرعى هو النبت الذي يأكله الحيوان، وقيل إن المرعى هو النبت الذي يأكله الإنسان أو الحيوان. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. كل ده ليه؟ الجبال أرساها يعني ثبت الله عز وجل الجبال حتى لا تميد الأرض ولا تهتز ولا تضطرب ولا يحدث فيها زلازل كما ترون الآن. مجرد جزء ضعيف في الأرض تهتز أو تتشقق يموت المئات من الألوف. وقد ذكرت لكم أن زلزال سان فرانسيسكو إلا قعد 12 ثانية، 7 بمقياس ريختر، 12 ثانية مات فيه أكثر من 100,000 أمريكي، 100,000. وزلزال إيران القريب العام الماضي أو الذي قبله 45,000 قتيل في ثواني معدودات مش دقائق. ما بين لمحة عين والتفاتتها يغير الله من حال إلى حال. فالله يضع الجبال ويرسيها في الأرض، يدخلها جوه الأرض زي ما قلت لك أوتادا، يعني إيه؟ 9 تحت الأرض يثبتها نعمة. كل ده ليه؟ السماء والأرض والمية والمرعى والليل والنهار، كل ده ليه؟ متاعا لكم ولأنعامكم. عرفت إن كل ذلك وأنت لله، متاعا لكم ولأنعامكم، أكل لك والأنعام، طمأنينة لك والأنعام، هدوء لك والأنعام، وكل ذلك وكل هذا نعمة من الله عز وجل كثيرة تحتاج إلى شكر. عرفت أنت مقصر في جنب الله ده؟ قمت ليلة كده مثلا قلت، قعدت تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله وأنت مستشعر نعمة الظلام عليك. قمت ليلة وقعدت تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله وانت مستشعر نعمة ان ربنا خرج المية لك من الارض. الحمد لله هي الكلمة العظيمة الجليلة التي يرفع النبي لواءها يوم القيامة، فيرفع النبي يوم القيامة لواء الحمد، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، يعني احسن لواء رفع النبي عليه الصلاة والسلام لواء الحمد. فلما تكون حامد لله تكون ورا النبي صلى الله عليه وسلم. فالحمد كلمة كل شاكر. متاعا لكم ولأنعامكم. ثم تتغير هذه القوانين وتتبدل تلك النواميس ويتغير العالم وتنقلب النظريات ليتحول العالم إلى عالم جديد. متى ذلك؟ إذا جاءت الطامة الكبرى، مش إذا، لا، فإذا جاءت الطامة الكبرى. فإذا، ف يعني يعني جاية بسرعة، جاية بسرعة جدا، كما سيأتي معنا في قوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراه. على بعض الأقوال أنت من ذكرها، يعني أنت يا رسول الله من علامات الساعة. في تفسير قوله تعالى في سورة محمد: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشرطها، وأول أشرطها هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى فإذا يعرف أن جاي بسرعة خلاص، ربنا بيقول أتى أمر الله، ده لسه ما جاش، هو لسه جه، ده هو بيقول لك يعني خلاص جه، كأنه جه لأنه جاي بسرعة. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فإذا جاءت الطامة الكبرى، الطامة أي التي تطم على كل بلية وداهية، أي التي تغطي، طامة يعني مغطية، التي تغطي على كل داهية ومصيبة. يعني لو دخل في إيدك شوكة وانت قاعد متضايق وتعبان من الشوكة، وبعدين رجلك اتخبطت خبطة جامدة فنزف نزيف شديد، كسرت العظام، بتفتكر الشوكة ولا بتبص على رجلك؟ انسان لما بتشاكل، لما بتخاصم، ودي يعني دي واقعيا، لما بتخاصم واحد بتشاكل ويصاب يتعور ينزف، ممكن ما ادريش ليه، لان الشكل اعظم، الشكل حاجة كبيرة غطت على ألم الجرح، صح؟ ولله المثل الأعلى، الطامة الكبرى تغطي على كل داهية، تغطي على كل مصيبة. عشان كده الأسد جنبك، والتعبان قدامك، والسبع وراك، والنمل عن يمينك، ومع ذلك الأمر أعظم من ذلك. لما قالت عائشة رضي الله عنها حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: يحشر الناس حفاة عراة، فقالت: يا رسول الله، الرجال والنساء سواء، ينظر بعضهم إلى بعض؟ يعني عراة كده، الرجال يبص على الستات والستات يبص على الرجالة؟ قال النبي: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك. مين اللي فايق يبص؟ ده طامة كبرى غطت على كل حاجة. انت فاكر هتعدي واحدة حلوة تبص لها؟ لا والله. فاكر اسد يعدي قدامك الاسد يفكر يقرب لك؟ لا، ده الاسد مشغول، مشغول بالحشر العظيم، مشغول بعذاب الله له حتى يقاد للشاة القرناء من الشاة الجلحاء، كله مشغول. طامة كبرى، مش طامة بس، ده طامة كبرى، وليس هناك اكبر منها. الطامة الكبرى، قيل ان الطامة الكبرى هي النفخة الثانية، وقيل هي يوم القيامة نفسها، وكلاهما صحيح. فإذا جاءت الطامة الكبرى، ساعتها بقى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. يا ريتك تفهم من آدي إن حد فكر، يعني تقول لنفسك كده الوقت قبل نيجي يوم القيامة، لأنك يوم القيامة هتقول: فاكر، فاكر، يقولوا لك ملائكة: فاكر لما ضربت محمود او فلان ابن فلان؟ امتى ضربته؟ يوم كذا، في ساعه كذا، في مكان كذا، فاكر؟ يوم تذكر الانسان ما سعى، ما قدمت من عمل صالح او عمل سيء. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر. قلتلك ربنا بيقول في سوره الزلزله: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى. مش هتفتكر بس، ده هتلاقيه قدامك، هتشوفه قدامك، هتفتكر. يوم تذكر الانسان ما سعى، فاكر لما قفلت الأوضة عليك وعملت اللي عملته؟ فاكر لما غاب الرقيب وظننت أن أحدا لا يراك فخطفت نظرة حرام؟ فاكر لما قعدت في اللجنة جنب واحد زميلك خطفت كلمة منه، غشيت منه؟ فاكر لما أبوك قال لك تعالى يا ابني زعقت له؟ فاكر لما أمك أغلصت عليها ورضعت صورك عليها؟ فاكر لما جارك رميت عليه مية ولا أذيته ولا أهملته؟ فاكر، 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 أيوة فاكر، هتفتكر، معلش غصب عنك هتفتكر. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، اقعد كده مع نفسك وحاول تتذكر ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ارمى نفسك وانظر قبل ان تتذكر، حاول تتذكر الان. يمكن يمكن ربنا لما تتذكر الوقت وتستعتب يدخلك الجنة دون ان يذكرك يوم القيامة، يدخلك الجنة بغير حساب ولا عذاب. يا رب ارزقنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. يوم يتذكر الانسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. هو كده يفتكر لما يلاقي، لما يلاقي نار قدامه، كما قال تعالى: ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا. اول ما شاف النار افتكر بقى، يا ريتني ده الكلام طلع بجد. ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فقل الان واعمل الان صالحا قبل ان تقول يا ليتني ارد. انت الان اعتبرك نرديت. فاكرين رجل من السلف بنى في بيته حجره، في حفره، ودخل فيها، اول ما يلاقي الدنيا جايه عليه يقوم داخل الحفره ويغطي نفسه بغطى خشب ويقعد يقول رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. يقعد يقول لغايه لما يتخنق وهيموت يدفع الخشب ويقول خلاص، ها انت يا نفس قد رجعتي فاعملي ليوم تقولين فيه رب ارجعون فيقال لك كلا كلا. يلا جهز نفسك، بلاش حفرة لو انت بتخاف، بلاش حفرة، اقعد على سريرك الطريش بس ضل منه خالص. وانت في الحر كده جرب جرب، روح لنادي ذي الحر هيا، اقفل على نفسك الاوضة، شغلش مراوح ولا تفتح انوار، وهات لك بطانية ولا اتنين غطي وشك وقعد تحت البطانية واصبر على كده ساعة واحدة. لما تيجي الخنق ما تخرجش اول ما تتخنق، قول رب ارجعوا. جرب يمكن تفوق، يمكن نفوق من الغفلة اللي احنا فيها. جرب، ما ربنا بيذكرك بحاجة في الدنيا على حاجة في الاخرة، زي ما ذكرك على النار في الاخرة بنار الدنيا. افرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. اجعل عرق تحت البطانيتين ثلاثة في أوضة مقفولة ظلمة، اجعلها تذكرة ليوم القيامة حين يعلو العرق فوق الرؤوس ويلجم العرق الناس إلجاما، وحين يزيد الحر ويزيد الكرب ولا يستطيع أحد الفرار فالكل محشور في يوم الحشر. ازنق نفسك كده على السرير في الحر واقعد قول رب ارجعون، لما تتخنق خلاص شيلها وقول خلاص رجعت. اعمل بقى يمكن تفوق. فقد اقترب حسابك ولا زلت في غفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فاعمل كده يمكن قلبك يفوق، يمكن قلبك يتعظ. فالله عز وجل يقول يوم تذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. النار تلاقيها قدامك من بعيد، هي لسه بعيد جاية جايبها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ايه ده، ده الأرض كلها ممكن ملك بطرف جناحه يجيبها، إنما النار لها 70,000 سلسلة زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. ما تحسبش بقى، ما تقول 70,000 و70,000، ده ملائكة شداد غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ولا يفعلون ما يؤمرون، لا تعرف كنهم ولا خلقهم. يعني لما ربنا عز وجل ألعن على النار في سورة المدثر عليها 19، أبو جهل قال للمشركين إيه؟ بس عليها 19 بس، إذن أنا أكفيكم 18 وعليكم الباقي، أو أنا أكفيكم 9 وعليكم بقية 10. يعني فاكر إنه زي ما هو بيقدر يضرب 9 في الأرض ولا 10 بيلعب كوفو ولا بيلعب تايكوندو، ولا فاكر هيضرب بقى 10 اللي عليه في الجنة؟ لا، أو في النار؟ لا. فربنا رد عليه قال إيه؟ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، ده مش زي البشر اللي حواليك. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، 19 عشان يقول ده هو فعلا اقدر انتصر عليه. فيفتنه الله عز وجل. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. برزت الجحيم لمن يرى. عندها إذا رأيت الجحيم أمام عينك وهي من بعيد، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، زفير من بعيد، تراها من بعيد ترمي بشرر كالقص كأنه جمالة صفر، ساعتها تفتكر اللي عملته، ولو ما افتكرتش ربنا يفكرك سواء مؤمن أو كافر. الكافر ربنا يفكره وينكر، والمؤمن ربنا يفكره ويذعن. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في بعض الأحاديث الصحيحة إن الله عز وجل يعرض على عبده المؤمن صغار ذنوبه قبل كبارها، صغار ذنوبه قبل كبارها، حتى إذا ظن أنه قد هلك قال الله عز وجل لملائكته بدلوا سيئاته حسنات. يعني ربك عز وجل يقول، فاكر لما يعني بصيت بصة كده لما قصرت الصلاة حاجة يعني صغيرة، والعبد في نفسه خايف بصة سألنا عليها، أما لو قال لي على الزنية عن الزنا أقول له إيه؟ خايف لا يجي الدور على الكبائر. ده قال لي على، بيذكرني بالكلمة اللي كنت بهزر بقى مع صاحبي ولساني فلت صغيرة، أمال لو قال لي على السب والشتم والقذف في حق النساء المؤمنات المحصنات أعمل إيه؟ فقاعد مشفق بيعرض على الصغيرة خايف، فبيقول في نفسه فكيف لو عرض علي كبار ذنوب. يوم ربك كريم يقول بدلوا سيئاتي حسنات، يوم يقول رب يا رب إن لي ذنوبا كبارا لم أرها. قال الكلام ده إمتى؟ لما لا تبدل الحسنات. اذا كان الصغير تبدل يا رب، كبير بقى بدل يا رب، بدل يا رب. فرب كريم مع المؤمن، رحيم مع المؤمن، شديد العقاب شديد الغضب مع الفاجر الكافر المنافق. وبرزت الجحيم لمن يرى، برزت لمن يرى، لمين؟ قيل انهم الكفار كما قال تعالى وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل وبرزت الجحيم لمن يرى اي كل أحد على ظهر الأرض كما قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فكما أن النار تبرز أو تبرز للكافرين، فإن الله بكرمه يقرب الجنة من المؤمنين. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. عد سبحانه وتعالى النار مقرب من الكافرين، والمؤمن يعد عليها يحفظه الله ويؤمنه، يمر عليها إلى الجنة، الجنة تقرب له بقى ما يتعبش، يعني بينه وبينها مسيرة 100 سنة، مش يجري لها 100 سنة عشان يوصل، لا ده ربنا يقربها له عشان ما يتعبش. وحتى لو مسافة بينه وبينه بينه وبينها حاجة بسيطة ما يمشيش لوحده عشان ما يقلقش، عشان ما يستوحش الطريق، يمشي مع الصالحين برضه. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. قال الله عز وجل وبرزت الجحيم لمن يرى. ثم قسم الله الناس إلى فريقين، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. أما من طغى أي تجاوز الحد في الكفر أو في المعصية، فالطغى الطغيان تجاوز الحد، إن لما طغى الماء أي زاد الماء. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، يعني فضل الدنيا وقدم الدنيا على الآخرة، يبقى نهايته معروفة النار. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. انا اقول لك حاجه بس وكفايه كده النهارده، ربك دايما لما بيذكر لك الدنيا في الغالب يذكر لك بعدها الآخرة. ليه؟ عشان تخليك ذكي وعاقل. لما تلاقي قدامك حرام في الدنيا ذكر نفسك بالنعيم في الجنة أو بالعذاب في النار، تقوم تسيب الحرام لأجل الله جل وعلا. والقاعدة دي مليئة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إن معظم ذكر الله والنبي عليه الصلاة والسلام للدنيا بعدها يذكر الآخرة سواء جنة أو نار، عشان تقف تنتبه. شوف ربك بيقول إيه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. كل ده فين؟ ده كف. الكفة الثانية: والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، أقولك أحسن من الهصة دي كلها، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. يعد النعيم الفاني في الدنيا، يبقى يعد لك النعيم الباقي في الآخرة. إذا كان في الدنيا نساء، ففي الجنة وأزواج مطهرة، حور عين يحار الطرف فيها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن حوراء في الجنة كما في صحيح مسلم اسمها العيناء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة لحورية تسمى العيناء لها 70,000 وصيف. يعني 70,000 خادم، حورية واحدة لها 70,000 وصيف تقول: أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. يقول يزيد الرقاشي: بلغنا أن نورا سطع في السماء أضاءت له الجنة كلها، فقيل: من هذا؟ قالوا: حورية فتحت ثغرها بابتسامة لسيدها. حورية بس ضحكت نورت الجنة. يبقى أنت لما تشوف واحدة ماشية بالشارع حلوة جميلة، ما هي الدنيا كلها حلوة خضرة حلوة جميلة، يصبرك على كده ان هناك حورية نورها احسن من دي وجمالها احسن من دي ولذة الانس بها احسن من ده. لما تيجي تسمع كده مايكل جاكسون ولا عمرو دياب تفتكر ان في، لا ده في غنى تاني، في غناء الحور العين. اخاف اسمع دول لنسى او لا احرم من هؤلاء. يبقى انت دايما كده في ذهنك تعرض الجنة والدنيا او الاخرة والدنيا في كفتين قدامك. لو انت عائل يبقى ترجع كفة الاخرة. فاما من طغى واثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى. فضل الدنيا، فضل الدنيا. انا اقول لك القاعدة هي بس عشان تفهم. يبقى انت ترجع الليلة دي تشوف فلوسك اللي معاك في البنوك هي احسن، هيزيد فلوس والمال بيغريك وفتنة المال شديدة، هي احسن ولا كنوز الجنة اللي هي تجعلها بامر الله لك في الجنة بلا حول ولا قوة الا بالله، كنز من كنوز الجنة. يعني ممكن تفتح كده خزنة تبص تلاقيها مليانة من الدر والياقوت واللؤلؤ والمرجان والذهب والفضة، ما يكفي لأهل الجنة جميعا، كنز ربنا عطرك في الجنة بكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى كل ده يروح قدام لا حول ولا قوة إلا بالله، قدام الباقيات الصالحات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: الباقيات الصالحات اللي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس، أحسن من عمارة على الكورنيش وعربية مرسيدس عيون موديل 2005، واحسن من العشر زوجات، واحسن من السفر لسياحة في أمريكا. لا لا، ده أنت هتسيح في الجنة، في سياحة في الجنة، في سياحة في الجنة والله، بس مش لأمريكا والأوروبا، لا ده كل دول جزء من ملكك. أنت عاوز تسيح في حاجة أحسن من كده؟ مش أقل واحد في الجنة له 10 أضعاف الدنيا؟ صح؟ يعني أنت ليك أمريكا باللي خلفوها باللي جابوها باللي صنعوها، لك الريفيرا باللي فيها باللي صنعوها باللي حواليها بكل اوروبا، ده جزء من ملكك. إنما أنت عاوز سياحة تانية، تسيح لتزور النبي في الجنة، مش تزور بقى أمريكا ولا أوروبا ولا لا، ده تزور النبي، تسيح لتزور الملك الجليل جل جلاله، دي السياحة. يبقى أنت لما عاوز تسيح في الأرض وانت عارف ان في معاصي، افتكر ان في سياحة تانية في الجنة، حط الكفتين دول. شوف ربك وضع لك الميزان ده في القرآن في آيات كثيرة. قال تعالى على لسان مؤمن آل فرعون: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. يبقى دي كفة ودي كفة. قال تعالى في سورة العنكبوت: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحياة بجد هناك. قال الله عز وجل في سورة الأنعام: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله رضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. يبقى يحط لك دنيا قدامها أخرى بما فيها من جنة والنار. قال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام. يبقى الدنيا قدام الآخرة. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث المستورد بن شداد: والذي نفسي بيده ما الدنيا في الآخرة. يبقى حط لك كفين لهم: والذي نفسي بيده ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذا في اليم فلينظر بما يرجح. حط صبعك السبابة دون في البحر في المحيط خرجه، المية اللي اتعلقت اللزقت في صبعك ده قد ايه، والبقية من ماء البحر دي اهو، ده مقياس الدنيا للآخرة. وخلي بالك ده مقياس لتقريب الى الاذهان فقط، ده تقريب للاذهان فقط، وإلا فليس هناك اعتبار ابدا ابدا. ده لو ان اهل الارض جميعا واهل السماء اجتمعوا فطلب كل واحد من الله عز وجل طلبا فاعطى الله كل واحد ما طلب ما نقص ذلك من ملك الله شيئا ابدا. يوم ربنا يقربها لك بمثال أقرب شوية أو أزهد شوية: إلا ما ينقص مما عند الله إنما كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. كان في الأول الصابع دخله البحر، المرة اللي بعدها إيه بقى؟ إبرة. وكل هذا تقريب للذهن. لو أنت تعرف حاجة أكتر من إبرة يبقى هو ده مثل الدنيا للآخرة. لكن ربنا بيقرب لذهنك بس، ولا مقياس ولا مقارنة بين الدنيا والآخرة. عشان كده المفروض تحس إن حياتك هناك مش هنا، حياة الحقيقية هناك مش هنا. يقال إن الآية دي نزلت في أبي بكر الصديق وفي أبي جهل بن هشام، آية: فأما من طغى وآثر حياة الدنيا فإن الجحيم المأوى. قيل في أبي جهل بن هشام: عرف الحق فلم يتبعه كما أقسم للأخنس بن شريك لما سأله هل محمد صادق، هل هو الرسول، قال والذي قال نعم والذي نفسي بيده إنه لهو صادق، أو كما قال. وقيل نزلت: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. قيل نزلت في أبي بكر الصديق الذي نهى نفسه عن هواه فأدخله الله عز وجل الجنة وجعلها مأوى. وقيل نزلت في مصعب بن عمير وأخيه عامر بن عمير، عامر بن عمير كان كافر، واخوه مصعب بن عمير كانوا الاثنين دول هم دول المرفهين بتوع مكة، الشباب يعني المرفه الناعم اللي هو مش عاوز حاجة اللي ما إله قدامه، كانوا في مكة. فمصعب بن عمير آمن بالنبي عليه السلام وأرسله الله، أرسله النبي عليه السلام سفيرا إلى المدينة، وعامر لم يؤمن بالنبي عليه السلام. ففي غزوة بدر اقتتل المسلمون مع المشركين، وكان من ضمن المشركين عامر بن عمير، ومن ضمن المسلمين مصعب بن عمير. فقيل إن مصعب قتل أخاه، وقيل إن عامر بن عمير لما أسر فأمسكوه قال له من أنت؟ قال أنا عامر أخو مصعب بن عمير، فأكرموه وأنزلوه منزلة الضيف. فلما علم مصعب أتى إليهم وقال لهم اشددوا عليه وأوثقوه فإنه أسير، وإن أمه صاحبة مال فشدوا عليه الأس لعلكم تغنموا من أمه مالا كثيرا. سبحان الله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. لذلك لما مات مصعب بن عمير قال عبد الرحمن بن عوف في صحيح البخاري: مات أخي مصعب بن عمير وقد كان خيرا مني، وكنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجلاه بدا رأسه، والله إني لا أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا في الدنيا. فعبد الرحمن بن عوف مبشر بالجنة، مصعب بن عمير مش مبشر بالجنة أو مش مبشر من ضمن العشرة، ومع ذلك عبد الرحمن بن عوف يقول: مات أخي مصعب بن عمير وقد كان خيرا مني، كان من السابقين للإسلام. فهذين المثلين ضربهما الله عز وجل لهؤلاء أو لكل من سار على نهجهما، هذا لمن آثر حياة الدنيا على الآخرة، وهذا لمن صبر على لواء الدنيا لأجل الآخرة. والحديث بقية في الاثنين القادم إن أحيانا الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم والدينا موت المسلمين، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.